قال رحمه الله: باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا. قال رحمه الله: حدثنا مسعيد بن أشد قال حدثنا أبو طالب الأحمر عن حجاج بن أرقاة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. قال رحمه الله: حدثنا أبو سعيد بن أشد قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله أو نحوه. قال رحمه الله: في الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية. قال إمام أبو إسحاق: قال إمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، والقول الأول أصح.
هذا الباب بين فيه المصنف رحمه الله ترجمته أنه متعلق بالأكل والشرب من الصائم إذا كان أو وقع في حال النسيان. قد يسأل طالب العلم: ما هو أو ما هي علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله؟ والجواب أن المصنف رحمه الله رتب هذا الباب على الذي قبله ترتيبا فقهيا صحيحا سليما، لأن القي في بعض أحواله كما ذكرنا يغلب الإنسان، وإذا غلب الإنسان صار أشبه بعذر الإكراه، وفي الشريعة الإكراه والنسيان والخطأ كلها من موجبات التوسعة، وفيها أحكام خاصة أو خصتها الشريعة بأحكام لأنها موجبة للعفو، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ورع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فدلت الأصول الشرعية على أن من غلب على الشيء وأكره عليه أنه لا شيء عليه. ولذلك حديث القيء بين حكم من أكره، حتى أخذ منه بعض العلماء رحمه الله أن من ورع الماء والأكل في جوفه ووصاء في فمه في حلقه أو حقن أو غلب على الأكل والشرب كرها أنه لا يحكم بفطره، وهو مذهب طائفة من العلماء رحمه الله أشبه بالجمهور، أنه إذا استكره إكراها تاما، خلافا لمن أبي حنيفة رحمه الله وافقه. والفريقين أكره، والأصل فرعوا عليه أن من أخرج، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن من أخرج الطعام من جوفه يحكم بفطره، بنوا عليه أن من تعمد الفطر يلزمه القضاء، ففرقوا بين حال الإكراه وبين حال الاختيار. في الباب الذي قبله والذي قبل هذا الباب والذي قبله المتعلقان بالقيء كلاهما يبين حكم الإكراه وهو الأصل، ولذلك قدم بين المصنف رحمه الله بين رحمه الله أن القيء لا يوجب الفطر بالرمضان، فقدم حديث أبي سعيد على حديث أبي هريرة بعده الذي فيه التفصيل، وحديث على حديث من طاعة وفيه التفصيل، والأشبه كان ينبغي أن يقدم حديث التفصيل على حديث أبي سعيد رضي الله عنه من جهة أنه أصح سندا وأيضا مفصل في المسألة. لكن من دقة المصنف وفقهه وجودته في الترتيب أنه قدم الأصل في صحة الصوم وبقائه في حالة الكرب، ثم أتبعها بالمستثنى لأن مقصوده من هذه الأبواب بيان الأعذار، وهذا الذي نريد أن نقصد إليه. وحينئذ أتبع هذا الباب البابين الذين قبل الذين سبقا لكونه أو لكونها تشترك في وجود العذر، فإن الإنسان يكره على الفطر وقد ينسى فيأكل ويشرب وهو صائم. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل أو شرب، في بعض الروايات الصحيح من أكل أو شرب في نهار رمضان وهو صائم، في بعضها وهو صائم وفي بعضها في نهار رمضان فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي حديثنا فإنما هو رزق رزقه الله. دل هذا الحديث على أن الناس إذا على أن من أكل أو شرب وهو ناسي أن صومه صحيح. وكما ذكر المصنف رحمه الله هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فقد أفتى به طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن أرقم وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، أن ما أكل أو شرب في نهار رمضان وهو صائم أن صومه صحيح. ثانيا أن الحديث لم يفرق بين الأكل كثيرا أو قليلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد هذا الإطلاق الذي ورد في الحديث، فإن قوله من أكل أو شرب صادق على من أكل قليلا أو شرب قليلا ومن أكل كثيرا أو شرب كثيرا. ومن هنا جمهور العلماء على أن لا فرق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا رخصة وتوسعة بغض النظر عن كونه يتكرر أو لا يتكرر، فإن الإنسان قد ينسى في أول اليوم فيأكل، ثم ينسى في منتصف اليوم فيأكل فيتكرر منه. ولذلك ذكروا على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأله فقال له إني أصبحت صائما فدخلت على قوم فأكلت وشربت، فقال لا شيء عليك، فقال لا شيء عليك، فقال دخلت على آخرين فأكلت عندهم وشربت، فقال لا شيء عليك، قال ثم دخلت على آخرين فأكلت عندهم وشربت، فقال لا شيء عليك، قال ثم دخلت على آخرين فأكلت وشربت. قال أنت إنسان لم تعتد الصوم، هذا من فطنة رضي الله عنه، يعني لست بمعتاد أن تصوم، فأصبح ينسى صومه، لكن من يعتاد الصوم لا ينسى غالبا. وهذا من أدبه ولطفه رضي الله عنه وأرضاه وسماحة خلقه، ما قال لي يا أخي أنت فين؟ شيء تاكل تشرب؟ ما تذكر العبادة؟ أين صفاء القلب؟ أين حضور القلب؟ ما قال لي يا أخي أنت فين؟ شيء تاكل تشرب؟ ما تذكر العبادة؟ أين صفاء القلب؟ أين حضور القلب؟ ما عمد أبدا، فقال أنت لم تأتي الصوم، فكواه من بعيد. وهذه فطنة، إن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين قد بلغوا في إجابة السائل والمستفتي المبلغ الجميل الجليل في حسن تأنيبه وتقريره وتوبيخه إلا بمن أمر، فكان لهم العبارات والكلمات المهذبة وأيضا التي تؤدي المقصود. فالشاهد من هذا أنه لا يؤثر كونه أكل كثيرا أو قليلا، لأن بعض الفقهاء يقول إذا أكل كثيرا بطل صومه، إذا أكل فرق بين القليل والكثير. والصحيح أن السنة دلت على عدم التفريق بين القليل والكثير وهو مذهب الجمهور كما ذكرنا. وخالف في هذه المسألة إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة، فقال إن أكل أو شرب فعليه القضاء، ولا شيء عليه أي لا إثم عليه لكونه ناسيا. فالمالكية رحمهم الله يقولون إن الحديث الذي ذكرتموه بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتم صومه، بمعنى يمسك بقية اليوم، وليس فيه أنه لا يقضي، فسكت عن شيء مستقر في الأصل وهو أن من أفطر عليه القضاء. فقال إن حديثكم لا يدل على هذا، ويرد هذا التأويل عدة أمور. أولها قوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه، فوصفه بكونه صائما، وأن صومه لم يؤثر فيه ذلك الأكل والشرب. ثانيا وصفه بكونه متما، ولا يمكن أن نقول بصوم فاسد أو صوم يلزم فيه القضاء أنه تام،
وإنما الوصف بالتمام شرعا إنما يكون لشيء تبرأ به الذمة ويحصل به المقصود، لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته لما علمه الصلاة كاملة قال إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. فقوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه يدل على أن صومه صحيح وأنه لا يلزمه القضاء. ثالثا بقوله عليه الصلاة والسلام فإنما أطعمه الله وسقاه يدل على أنه لا دخل للمكلف في ذلك، فكان وجوده وعدمه على حد سواء، أي كأنه في صومه لم يأكل ولا يشرب ولم يشرب، وبناء على ذلك ففعله للأكل والشرب فهو بدون شعور وبدون علم، وحينئذ لا تأثير له في عبادته فلا يؤاخذ عليها. أما هذا الدليل من داخل الحديث، أما الدليل من خارج الحديث فحديث أم إسحاق رضي الله عنها أنها أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصعة إناء الطعام، ثم بعد أن أكلت قالت إني كنت صائمة، قال لها ذو اليدين وهو الخرباق بن عمرو قيل من قله ذلك لأن يديه كان فيهما طولا وطيلة قصرا، وهو صاحب قصة ذو اليدين في الصحيح في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي والشك من الراوي الذي تقدم معنا في الصلاة. قال لها الآن بعدما شبعت بعدما أكلت وشبعت تقول إني كنت صائمة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليك ولا قضاء، فبين عليه الصلاة والسلام أن صومها صحيح، فقال لها أتمي صومك فإنما أطعمك الله وسقاك. هذا يدل على أن المراد أن الصوم صحيح ولا يجب على الإنسان أن يقضي إذا حصل منه الأكل والشرب، وبهذا يترجح قول الجمهور. ولذلك أشار المصنف رحمه الله بقوله والأول وأصح في آخر عبارته، وهذا غريب نوعا ما، لأن المصنف ليس من عادته أن يتدخل في الترجيح بين أقوال العلماء رحمهم الله، وهذا يعتبر من المواضع المستثناء التي حكى فيها القول الراجح، وفيه دليل على أن عبارة أصح في الفقه ليست كعبارة أصح في الحديث، لأن في الحديث قد يكون أحد الحديثين أصح من الآخر من جهة الإسناد، ولا تستلزم أيضا في بعض الأحيان حكم الصحة أي أنه أصح من جهة الإرسال والرفع والوقف ومن جهة الإرسال وغيره مما يقع في الأحاديث وأسانيدها، فتعبيرات المحدثين شيء وتعبيرات الفقهاء شيء آخر. هو في الواقع إذا قال هذا أصح هذه من عبارات الترجيح، ويقال أرجح وأصح وأقوى وأظهر، هذا من عبارات الترجيح، ولكن من الأمور التي كمصطلحات إذا رجحت في المسائل فعبارة أقوى وأظهر ونحوها لا تقتضي ترجيحا، وإنما تقتضي قوة في الدليل والنفس إليها أميل، لكن لا أستطيع أن أجزم أنه أرجح إلا إذا درست الأدلة من القولين دراسة كاملة، وغالبا ما يكون هذا عند التردد في صحة دليل المرجوح أو القول المقابل واحتمال تحسينه وثبوته، فلذلك يعبر بالأقوى والأظهر. وأما بالنسبة للعلماء المتقدمين فيعبرون بالأصح. في عبارة بالأصح هو الإشكال أنه إذا قيل أصح فمعناه أن كلا القولين صحيح وأن أحدهما أقوى صحة من الآخر، مع أن المرجح إذا رجح فإنه يدين ويتعبد الله عز وجل بالعمل بالقول الراجح، ولا يجوز لعالم ومجتهد إذا كان عنده قول الراجح أن يعمل بالمرجوح. هذا بلا إشكال ولا خلاف بين أهل العلم أنه إذا ترجح أحد القولين عند العالم أو عند من عنده أهلية في الترجيح أنه لا يجوز له العمل بالقول المرجوح ولا يجوز له الفتوى به. ولذلك من العادة أن تجد البعض يأتي ويسأل بعض طلبة العلم عن مسألة فيقول له يعلم أن الصحيح في هذه المسألة والراجح الذي دلت عليه الأدلة هو التحريم، فيقول له بدل أن يقول له ما ترجح عنده يقول له هناك قول بالجواز، فهذا لا يجوز لأنه تلبيس وكتمان للحق. الواجب عليه أن يقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين يترجح في نظر القول بهذا الجواز، أو يقول له لا يجوز لك أن تفعل فيحسم له المسألة بدون ذكر خلاف، وله أن يقول لا يجوز لك أن تفعل وقد تسمع من غيري أو تسمع قولا بالجواز فإنه قول لبعض أهل العلم من باب العلم فقط، كما يصنع العالم مع طلابه من باب التنبيه على قول المخالف، لأن بعض طلبة العلم إذا سمع من شيخه قولا جعل المسألة كلها في هذا القول فينبه، وهذا من فقه الفتوى أن العلماء رحمه الله يحكون الخلاف في الفتاوى حتى لا يستهجن ولا تستهجن أهل العلم، ومن هنا في قوله أصح إنما هو مسلك مهدد لأن القولين كل منهما له أصل شرعي، فإذا كان لكل القولين أصل شرعي فكلاهما صحيح في نسبته إلى الشرع، إلا أن أحدهما أقوى في النسبة وهو أرجح وهو معنى قوله والأول أصح، أي مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن من أكل أو شرب ناسيا في صوم واجب أو نافلة لا شيء عليه وإنما أطعمه الله وسقاه. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله من أكل أو شرب. أولا من أكل أو شرب من حيث الأصل إذا كان ناسيا فإنه معذور فيسقط عنه الإثم بإجماع العلماء بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيحين أن الصحابة رضوان الله عليهم لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، فدل على أن هذه الأمة لا تؤاخذ بالخطأ والنسيان، فيشمل هذا النسيان في مسألتنا. لكن المالكية رحمهم الله قالوا إنه يجب عليه القضاء للأصل الشرعي وهذا أصل مقرر، أما النسيان في الأركان لا يوجب سقوطها، وهذا صحيح. ألا ترى الإنسان لو صلى الظهر فنسي ركعة في الظهر لزمه قضاء الركعة بعد الصلاة، لزمه قضاء ركعة كاملة، ولو أنه كان قائما يقرأ ثم بدل أن يركع هوى للسجود فنسي الركوع لزمه أن يقوم مباشرة فيركع ثم يرفع ثم يسجد فيتدارك بشرط أن لا يدخل في الركعة التي تليها. فلو أن إنسانا نسي قراءة الفاتحة فركع يرفع ثم يقرأ الفاتحة ويتدارك يسمى التدارك، ولو أنه نسي الركوع فهوى إلى السجود رفع فركع ثم هوى إلى السجود، ولو أنه دخل في الركعة الثانية فحينئذ ينقطع التدارك فيلزم قضاء ركعة كاملة. هذا بالنسبة للأصل، الأصل الشرعي قاعدة أن النسيان في الأركان لا يوجب سقوطها، ولذلك لو خرج من الحج وسألنا فقال نسيت طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن في الحج، أو قال نسيت سعي الحج وهو ركن على أصح قول العلماء، طواف الإفاضة ركن بالإجماع بقوله تعالى ثم يقضي طوافهم الوف ونذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، لأن هذا طواف الركن الذي لا يمكن أن يكون حج إلا به. فلو نسيه وذكره ولو بعد 20 سنة لألزمناه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة، وهذا بلا إشكال عند العلماء. إذا في الصلاة والحج والصوم كذلك قال، فنقيس الصوم على أو نطرد هذا الأصل في الصوم، ومن هنا على مذهب الجمهور هذا مشكل، لأن الأركان ولزوم قضائها كما يسميه العلماء دلت عليه الأصول، فهذا معنى أو تعبير بعض الفقهاء بقولهم حديث أبي هريرة مخالف للأصول، أي الأصول التي استقرت بأدلة أخرى، وليس معنى ذلك أن السنة خالفت العقل هذا ما يقول به يعني أحدنا العلم، إنما مراد الأصول التي فهمناها من أدلة الشرع في العبادات، أن الأركان لا يؤثر الصوم فيها إلا في سقوط الإثم، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فدلت الآية على أنه لا يؤاخذ من جهة يأثم، لكن ما دلت على أنه لو أن شخصا له على شخص 100,000 ريال فنسيها فرفع إلى القضاء فجاء عند القاضي فقال فلان ادعى المدعي صاحب الحق عليه 100,000 فقال ما له عندي شيء، فقال له القاضي ألك بينة؟ قال ما عندي بينة للمدعي، فقال للمدعى عليه تحلف اليمين؟ قال أحلف اليمين وهو ناسي، فحلف بالله أنه ما له عندي 100 ولا له عندي مثلا 10 على حسب الدعوة وهو ناسي، فلما انتهت القضية بعد سنة سنتين بعد شهر بعد ساعة تذكر قد حكم القاضي ببراءة ذمته وهو حكم شرعي صحيح وحلف في حال العذر، الحلف على غلبة الظن بالإجماع لا يؤثر، كما لو قال لك شخص لدي عندك 100 فقلت والله ما لك عندي 100 فحلفت على غلبة ظنك ما عرفت شيء حتى ولو تبين خطأك بعد ذلك فهو من لغة اليمين، الحلف على غالب الظن ويبيح للإنسان أن يحلف كما هو مقرر في باب الأيمان. إذا كان الشخص حلف وحكم القاضي ببراءة ذمته وهو ناس معذور ثم تذكر وجب عليه بالإجماع أن يرد الحق لصاحبه، فالنسيان أسقط الإثم لكن لا يسقط الحقوق، وقد قال عليه الصلاة والسلام فالله أحق أن يقضى، فمسلك المالكية من هذا الأصل مسلك صحيح لا إشكال فيه، لكن السنة استثنت هذا، ولذلك أجاب بعض مشايخنا وعلمائنا في الأصول رحمه الله برحمته الواسعة بأن حديث أبي هريرة ينفع بالاستثناء، ومن هنا يصح الاستثناء من القاعدة العامة بأحاديث الآحاد، لأن حديث أبي هريرة حديث آحاد، فنستثني هذا الأصل الآن بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا أن الصائم معذور في فطره إذا كان ناسيا، فهل إذا رأيته يأكل ويشرب وأنت تعلم أنه صائم هل يجب عليك أن تنبهه أو لا يجب؟ هذه مسألة راجعة إلى قاعدة، هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ وهذا على القول بأن الناسي والمكره والمخطئ غير مكلفين، فلو رأيت شخصا ناسيا يأكل ويشرب هل يجب عليك؟ اختلف العلماء زيادة على قولين، من العلماء من قال يجب عليك وذلك صيانة لحق الله عز وجل، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة بالسبع، فالأولاد في سن السابعة غير مكلفين، فأمر المكلف بغير المكلف فدل على تكليف المكلف بغير المكلف، ومن هنا إذا رأيت نائما غطى رأسه في الحج، أو رأيت ساهيا في الحج يتطيب أو يفعل شيئا من المحظورات ناسيا وجب عليك أن تنبهه بناء على هذا القول. المسألة الأخيرة، هل يلتحق بغير الأكل والشرب بقية المفطرات؟ ومن أقوى هذه المسائل مسألة الجماع، فلو جامع امرأته ناسيا قال طبعا على القول وهو مذهب الجمهور أن الأكل والشرب لا يؤثر، اختلفوا هل يشمل ويقاس عليه الجماع أو لا، قولان، جمهور الجمهور على أن الجماع إذا وقع من الناس أنه لا يؤثر في صومه، وذهب طائفة إلى أن الجماع في نهار رمضان نسيانا يوجب الفطر فيحكم بوجوب القضاء عليه ولا كفارة لوجود العذر كما لو أكره على الجماع. الأولون يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالأكل والشرب بسبب النسيان فيستوي بقية المفطرات، وأما الذين يقولون إن الجماع لا يلتحق فقالوا لأنه نادر عذر نادر، وأجاب بعض العلماء بأن الإنسان في أول يوم من رمضان لا يبعد منه أن يقع كما لا يعتاد أن يصيب أهله بعد الفجر ووقع في أوائل رمضان فإنه يقع منه، أو يكون معتادا أن يصيبهم في وقت من النهار فيصوم قضاء ثم يصيب أهله نسيانا، والذي يظهر الله أعلم أن الجماع يلتحق بالأكل والشرب لأن العلة هي وجود النسيان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.